بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس مقدمة لعلم الفقه الشريف. تقوم هذه المقدمة على أمرين اثنين كما ذكرت في الموعظة الماضية. الأمر الأول في بيان منزلة علم الفقه وفضله، والأمر الثاني في ترجمة موجزة لأئمتنا الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الأول، إخوتي الكرام، قدمت له بمقدمة في بيان منزلة العلم وفضله وبيان رتبة العالم ودرجته، وانتهينا من هذا. وسنشرع في هذه الموعظة في مدارسة منزلة علم الفقه وفضله. إخوتي الكرام، آخر شيء تدارسناه أن أمور الدين تقوم على خمسة أمور، يجمعها خمسة أمور. أولها العقائد والآداب، وقلت لا دخل لنا فيهما في موضوع علم الفقه في علم الفقه. وبقيت معنا ثلاثة أمور من خمسة: العبادات والمعاملات والعقوبات. هذه الأمور الخمسة، إخوتي الكرام، عليها يدور ويقوم الإسلام، وبها هدى الله عباده للتي هي أقوم في جميع شؤون هذه الحياة. نسأل الله أن يمن علينا بالالتزام بشرعه، وأن يقبلنا من الصالحين من عباده، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، أما في هذه الموعظة كما قلت، سنتدارس منزلة علم الفقه وبيان منزلة هذا العلم في العلوم الشرعية. فتكون دراستنا لهذا الأمر ضمن أمرين اثنين. الأمر الأول سنتدارسه في هذه الموعظة إن شاء الله في بيان معنى الفقه ومنزلته، والأمر الثاني مرتبط به وهو ضروري في بيان الفروق الحقيقية بين الشريعة الربانية والقوانين الوضيعة الوضعية. هذه، إخوة الكرام، لابد من بيانها أيضا الفروق المعتبرة بين شريعة الله المطهرة وبين القوانين الوضيعة الوضعية التي شرعها الكفرة الفجرة. هذا الأمر الثاني أترك الكلام عليه إن شاء الله إلى الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. أما في هذه الموعظة كما قلت، سنتدارس معنى علم الفقه. لفظ العلم، إخوتي الكرام، تقدم معنا بيان منزلة العلم وفضله ورتبة العالم ودرجته. وما عرفت معنى العلم في لغة العرب ما معناه وعلى أي شيء يدل، وما معنى العلم في الاصطلاح عند أئمتنا الكرام، ونحن الآن مضطرون لتعريفه لأن علم الفقه لا يمكن أن يعرف. هذا العلم المركب إلا بعد معرفة مفرديه. عندنا علم مضاف، الفقه مضاف إليه، والأصل أن نبدأ في تعريف المضاف إليه، لأن المضاف لا يعرف إلا بعد معرفة المضاف إليه. ولا مانع أن يبدأ به المضاف لأنه سبق في الذكر، والأمر يسير أبدأ به لأن لفظ العلم تقدم معنا كما قلت في الموعظة الماضية. العلم إخوتي الكرام يطلق في لغة العرب على معنيين اثنين. المعنى الأول على الاعتقاد الجازم، إذا يقين قطع، ومنه قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم، المراد من العلم هنا الاعتقاد الجازم القطعي الذي لا تردد فيه بوجه من الوجوه، والعقائد يطلب فيها اليقين والقطع. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولو كان يعلم صحة هذه القضية 99%، وهو يشك في 1% في وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، أو في استحقاقه للعبادة، أو في اتصافه بكل كمال وتنزهه عن كل نقصان، 1 فقط يشك 100%، أو لا يشك يظن، ما صح اعتقاده إلا أن يجزم جزما قاطعا. إخوتي الكرام، الاعتقاد الجازم له حالتان، إما أن يكون حقا كاعتقاد المؤمنين لرب العالمين، اعتقاد حق وضابطه اعتقاد جازم طابق الواقع عن دليل يدل عليه، طابق الواقع لقيام الدليل الذي يدل على ذلك، هذا اعتقاد حق. قولنا الله جل وعلا خالق كل شيء، رب العالمين، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى، هذا اعتقاد جازم يطابق الواقع، يطابق حقيقة الألوهية عن أدلة وبراهين تدل على هذه القضية، فهذا اعتقاد جازم حق وصدق. وهناك اعتقاد جازم لكنه خرافة وباطل، سبحان الله، اعتقاد جازم وباطل. نعم، كاعتقاد النصارى لأن الله 3، الأب والابن والروح القدس، وتقدم معنا أن هذا الأمر هو أحد ضلالاتهم 10 التي ضلوا بها وكفروا بها، منها قولهم بالتثليث. وتقدم معنا كيف تم توحيد ديانتهم من التوحيد إلى التثليث على 2، المرحلة الأولى كما تقدم معنا عن طريق الخديعة والمكر من قبل اللعين بولس الذي كان يهوديا وتنصر ظاهرا ليكيد للنصرانية باسمها، والأمر الثاني عن طريق القوة أيضا الحسية عن طريق الملك قسطنطين، فهنا خديعة ماكرة وهناك قوة قاهرة، واجتمع الأمران في تحويل النصرانية من التوحيد إلى التثليث، من التوحيد إلى التثليث. إخوتي الكرام، إذا كان أحد منكم في مجالس العلم فيسن له أن لا يتشاغل بشيء، لا بسواك ولا بيد ولا بنظر ولا بشيء من الأشياء، لأن حضور مجالس العلم يتطلب الخشوع، وأي حركة من الجالس تؤثر على المتكلم المتحدث، فمن يعني فرغ نفسه وخشع للحضور فبها ونعمة، وإلا خروجه أنفع له ولغيره، لأنه شوش دين حقيقة، وكل شيء يوضع في موضعه، وأعطي كل ذي حق حقه. السواك له وقت، ولو تسوكت في الصلاة أتنت، كل شيء يوضع في موضعه. من يجلس الإنسان في حلق العلم يتسوك أو يعني يعبث بغطرته بعمته بلحيته، هذا كله لا ينبغي، فلابد من الخشوع في مجالس الذكر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الخاشين الخاشعين لرب العالمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن قد يكون الاعتقاد جازما وهو باطل خرافة، كاعتقاد النصارى بأن الله ثالث ثلاثة، بأن الإله ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، ويقولون الثلاثة إله واحد، الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. ويعني قسوسهم في هذه الأيام يلعبون على الأذهان التي هي كأذهان الصبيان، يأتي يقول له هذا الثوب هذا واحد وهذا اثنين وهذه ثلاثة، هذه ثلاث طيات، عملها كذا صارت واحد، هي ثلاثة وهي واحد، وهكذا رب العالمين ثلاثة وهو واحد، عيسى والله جل وعلا ومريم هؤلاء الثلاثة واحد. يا إخوتي الكرام، أنتم يعني بأي لغة تتكلمون؟ بأي لغة؟ ولا لغة الحيوانات تقبل هذا، فكيف بعد ذلك تخادعون عقول المخلوقات؟ لا إله إلا الله. وقد أشار الله جل وعلا في كتابه بأوجز عبارة وألطف إشارة إلى بطلان ألوهية عيسى وأمه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، فقال جل وعلا في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. كلمة كانا يأكلان الطعام هذه للرد على النصارى اللئام، فإذا كان عيسى وأمه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، إذا كان عيسى وأمه محتاجين إلى الطعام، كيف يصلح أن يكون كل منهما إلها؟ وأخص صفة في الإله كما تقدم معنى الغنى والقيام بالنفس، وأخص صفة في المخلوق الفقر والاحتياج إلى الغير، فالعالم من عرشه إلى فرشه فقير إلى الله جل وعلا، ولا يوجد غني إلا ربنا القوي سبحانه وتعالى، هو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله جميعا، والله هو الغني الحميد. فإذا منع الطعام عن عيسى وأمه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه ماتا. ثم هناك إشارة أخرى كما قلت بألطف عبارة، بأوجز عبارة وألطف إشارة، هناك دلالة ثانية: الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الحمام. لكن الله كريم يكني عن الأمور المستهجنة بما يدل عليها، كان يأكلان الطعام ويذهبان إلى الحمام، فإذا هما فقيران، إن منع عنهما الطعام ماتا، وإذا احتبس الطعام في بطنهما ماتا. هل يصلح أن يكون واحد منهما إلها؟ لا. إذن اعتقاد جازم لكنه لم يطابق الواقع لعدم وجود دليل يدل على ذلك، بل الدليل يدل على خلاف هذه القضية. فمن بحث في واقع نبي الله عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وفي واقع أمه الصديقة المباركة سيدتنا مريم رضي الله عنها وعن سائر الصديقين والصديقات، علم علم اليقين أنهما عبدان لرب العالمين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، لذلك لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وأول كلمة قالها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الاحتياج من صفة المخلوق، والفقر من صفة المخلوق، وكما قلت مرارا أخص وصف في الخالق الغنى، وأخص وصف في المخلوق الفقر، والفقر وصف ذات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آت، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. وتقدم معنا أن هذه الأبيات من كلام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية، وهي آخر شيء نظمه وقاله قبل لقاء ربه بفترة قليلة. والأبيات موجودة في قصيدة تزيد على العشرة أبيات كما قلت في مدارج الثالثين في آخر الجزء الأول في حدود صفحة 25 و500 في آخر الجزء الأول، ذكرتها مرارا في المواعظ الماضية. لا إله إلا الله. إذن عيسى وأمه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه محتاجان، والمحتاج لا يصلح أن يكون إلها. فاعتقاد النصارى فيهما اعتقاد باطل ما طابق الواقع لعدم وجود دليل يدل عليه. ذكر أئمتنا الكرام في ترجمة العبد الصالح محمد ابن السماك، وهو محمد ابن صبيح بفتح الصاء ابن السماك أبو العباس، توفي سنة 83 و100 ولم يرى له شيء في الكتب الستة، وترجمه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 83 و100 في الجزء العاشر صفحة 15 و200، وانظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الثامن صفحة 28 و300، ونعته بأنه الزاهد القدوة سيد الوعاظ. يقول كما في المصدر الأول في البداية والنهاية: كان في مجلس أمير المؤمنين هارون الرشيد على جميع المؤمنين رحمة رب العالمين، فدعا هارون الرشيد بقلة فيها ماء مبرد، وهذا كان يعني أعلى ما يتمكن منه الخليفة في ذلك الأيام. إن أراد أن يشرب الماء يعني لا ثلاجات ولا ثلج كما هو في هذه الأيام، إنما قلة تبرد الماء. وإذا أراد أن يسافر يعني يسافر من العراق إلى مكة المكرمة على الدواب، هذا الغني والفقير على رجلين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دعا بقلة فيها ماء مبرد وأراد أن يشرب، فقال محمد بن السماك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: يا أمير المؤمنين لا تشرب. قال: ولم؟ قال: حتى أسألك. قال: سل. قال: إن منع عنك هذا الكوز من الماء في هذا اليوم القائض الحار كم تدفع ثمنا له؟ قال: أدفع نصف ملكي. وهو يقول هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار يدفع ملكه كله من أجل شربة ماء. قال: اشرب. فبعد أن شرب قال: يا أمير المؤمنين، إذا احتبس هذا الماء في بطنك وما استطعت أن تخرجه كم تدفع ثمنا لإخراجه؟ قال: أدفع نصف ملك الآخر. قال: يا أمير المؤمنين، إن ملكا لا يسوى بوله لا ينبغي أن ينافس الإنسان فيه، يعني ملكك من أوله لآخره لا يسوى بوله، ثمن بوله، تشرب شربة الماء ثم تخرجها. تقول: أدفع نصف ملكي ثمن شربة الماء ثم أدفع النصف الآخر لإخراج هذه الشربة التي استقرت في بطني، إذا ما خرجت تقتل الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه نعمة الله علينا في الماء فكيف بالهواء؟ وتقدم معنا لو كان الهواء يحتاج إلى كلفة منا أو إلى ثمن لمات أكثر المخلوقات. الهواء وهو أعظم من الماء بكثير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إخوتي الكرام، هذا العبد الصالح القانت كما قال عنه الإمام الذهبي سيد الوعاظ، حقيقة له كلام في الوعظ عجيب، منه ما يتعلق بموضوعنا في أمر العلم. كان يقول عليه رحمة الله كما في السير: كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر، أشياء كثيرة إذا لم تنفع لا تضر. يقول: لكن العلم إذا لم ينفع ضر. فأنت نحو العلم، إما أن تنتفع وإما أن تتضرر، لأن القرآن حجة لك أو عليك. العلم إذا لم ينفع ضر. وهذا الكلام إخوة الكرام مأثور عن العبد الصالح أبي محمد سفيان بن عيينة، وقد توفي سنة 98 و100 يعني بعد محمد بن السماك. كلام سفيان بن عيينة في كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه في صفحة 55 يقول سفيان بن عيينة: العلم إذا لم ينفع ضر، العلم إذا لم ينفع ضر. قال الخطيب في توجيه هذا الكلام: قلت إذا لم ينفع لأن لم يعمل به، ضره كيف يكون؟ يكون بكونه حجة عليه. توجيه هذا الكلام: العلم إذا لم ينفع أي لم يعمل به ضره، صار العلم حجة عليه. العلم إذا لم ينفع ضر. ومن كلام العبد الصالح أيضا محمد بن السماك، ويتعلق أيضا يعني بطلبنا لنبتعد عن البطالة والجهالة، يقول عليه رحمة الله: همة العاقل النجاة والهرب، همة العاقل النجاة والهرب، همه أن يهرب من سخط الله وأن ينجي نفسه من غضب الله، هذا همة العاقل النجاة والهرب. وهمة الأحمق اللهو والطرف، همة الأحمق اللهو والطرف، همه أن يلهو وأن يغني وأن يستمع الغناء، همة الأحمق اللهو والطرف، وهمة العاقل النجاة والهرب. وكان يقول عليه رحمة الله: الدنيا كلها قليل، وهي لا تعدل عند ربنا الجليل جناح بعوضة، الدنيا كلها قليل والذي بقي منها قليل، والذي لك من الباقي قليل، ولن يبق من قليلك إلا القليل. لا إله إلا الله. أصبحت يا ابن آدم في دار العزاء، وعما قريب ستنتقل إلى دار الجزاء، فاشتري نفسك لعلك تنجو. الدنيا كلها قليل وما بقي منها إلا القليل، وليس لك من القليل الباقي إلا القليل، ولم يبق من قليلك إلا القليل. لا إله إلا الله. هذه دار العزاء، وعما قريب سنذهب إلى دار الجزاء، ونسأل الله حسن الخاتم. فاشتري نفسك لعلك تنجو. هذا المعنى الأول إخوة الكرام للفظ العلم: اعتقاد جازم إن طابق الواقع لوجود دليل يدل عليه فهو، وإن لم يطابق الواقع لعدم وجود دليل يدل عليه فهو باطل، مع أنه اعتقاد جازم لكنه باطل. المعنى الثاني الذي يأتي إليه العلم كما قلت في لغة العرب، وهو مستعمل في كلام الرب سبحانه وتعالى، يأتي بمعنى غلبة الظن، ومنه قول الله جل وعلا في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. إخوة الكرام، هذه الآية هي في سورة الممتحنة، في سورة الامتحان نزلت هذه الآية عقيب حادثة شهيرة، وهي صلح الحديبية، وقد تم الاتفاق فيها بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين مشركي مكة على وضع الحرب، على وضع الحرب 10 سنين، وعلى أن من جاء من المشركين إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة يرده إلى مكة، وأن من جاء من المؤمنين مرتدا إلى المشركين لا يردونه إلى نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا إخوة الكرام له حكم وأسرار. أما من آمن وإن رد يدافع عن نفسه، وأما قريب سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من كفر منا فلا خير فيه ولا نريد رؤية وجهه. هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها ما نص فيها على النساء، وحقيقة النساء يختلفن عن الرجال. المرأة كما يقال يعني جناح مقصوص، جناح مقصوص لا يمكن أن تطير ولا يمكن أن تدافع عن نفسها كحال الرجل، فلا بد من أن يشرع لها حكم يتناسب مع ضعفها. فإذا آمنت وهاجرت هل نردها كما يرد الرجال؟ يا إخوتي هذه تفتن عن دينها ويهتك عرضها، فلا بد إذن من البحث في حالها. فالله جل وعلا هو رب العالمين، رب الموحدين ورب المشركين، فصل في هذه القضية، قال هذه ما جرى الاتفاق عليها، حكمي في هذه القضية وأنا رب الخلق سبحانه وتعالى. أن المهاجرات من المؤمنات يمتحن، فإذا ثبت عندنا إيمانهن، علمنا إيمانهن، لا يجوز أن نردهن إلى الكفار. الرجل إخوتي الكرام ينبغي أن يخدم المرأة وأن يدافع عليها عرض النصام، فكيف بعد ذلك يعني نمكن منها الكافرين اللئام؟ فهاجر مؤمنات، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اختبروهن. ماذا نقول؟ نستحلفها بالله أنها هاجرت حبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإيمانا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ما هاجرت من أجل بغض زوج ولا طلبا لدنيا ولا كراهية لأرض ورغبة في أرض أخرى. لما هاجرت؟ تقول آمنت وهؤلاء كفار سيفتنون عن ديني، فلجأت إلى نبيي وإلى المؤمنين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا كان كذلك لا يجوز أن نردهن. استمع، عندنا لفظ العلم كرر مرتين في الآية: الله أعلم بإيمانهم. غلبة ظن أو قطع؟ قطع، قطعت. لا يتصور في علم الله جل وعلا وهم وخطأ وظن. ظن هذا علم يعني عام أزلي محيط بكل شيء، إذن هنا علم قطع. فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن، هذا العلم إخوتي الكرام علم قطع أو غلبة ظن. غلبة ظن قطعا وجزما. لما؟ لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله. أعظم أركان الإيمان الاعتقاد بالجنان، وما في الجنان لا يطلع عليه إلا الرحمن. هي ممكن أنها أبغضت زوجها وهاجرت من أجل فراق الزوج، ممكن، ممكن أنها هاجرت لتتزوج وإن لم تكن مزوجة، ممكن أنها كرهت أرضها تريد أرضا أخرى، ممكن أنها هاجرت لأمر من الأمور، لا يعلم هذا إلا العزيز الغفور سبحانه وتعالى. لكن نحن لنا الظاهر، إذا ثبت عندنا علمنا أنها هاجرت حبا في الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نردها. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانه، هو الذي يعني يعلم كل شيء. وهل هذه آمنت حقيقة وهاجرت من أجل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو هاجرت من أجل عرض الدنيا؟ ما رد ذلك إلى الله، وسيؤول العباد إليه ليوفي كلا بما يستحق. لكن أنتم الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كما قلت علمتموهن غلب على ظنكم إيمانهن. قال الإمام النسفي في تفسيره، عند تفسير هذه الآية في الطبعة التي عندي في الجزء الخامس صفحة 88: المراد من العلم هنا فإن علمتموهن مؤمنات هو الظن الغالب بظهور الأمارات، بظهور العلامات، وهذا قرره المفسرون قاطبة. قال: وتسمية الظن علما يؤذن، وتسمية الظن علما يؤذن، لأن الظن وما يفضي إليه القياس جار مجرى العلم، وصاحبه لا يدخل في قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسمية الظن علما، انه علمتموهن اي كما قلت غلب على ظنكم، ولذلك يقول هنا علمتموهن هو الظن الغالب بظهور امارات علامات عندما تحلف انها ما هاجرت الا من اجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي تسمية الظن علما اذا لان الظن وما يفضي اليه القياس جار المجرى العلم، وصاحبه لا يدخل في قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأكثر إخوة الكرام الأمور العملية أكثرها مبنية على غلبة ظن. عندما يقضي القاضي بقص الرقبة وقطعها لوجود شاهدين على أن فلانا قتل فلانا، هذه الشهادة قطعية؟ خبر الاثنين قطعي أو غلبة ظن؟ غلبة ظن، ممكن أنهما تواطأ على الكذب، ممكن ممكن هذا، يعني هو خبر ما دون العشرة لا يفيد، لا يفيد القطع، بل خبر العشرة والعشرين والمئة والمئات إذا كانت العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب لا لا يفيد القطع. لو شهد ألف لكنهم من قبيلة واحدة، واضح هذا؟ العادة قل ممكن أن يتواطأ على الكذب، لكن عندما يأتينا عشرة من جهات مختلفة ما بينهم رابط يربطهم لأمر دنيوي، أما أنهم أسرة واحدة قبيلة واحدة أهل محلة واحدة ممكن أن يتواطأوا على الكذب، العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب. فلو اجتمع مئة أو ألف والعادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب لا يكون خبرهم قطعيا، فشهادة الاثنين من باب أولى، سواء العادة تحيل أو لا تحيل، واضح هذا؟ يعني سواء بينهما في الأصل اتفاق ويمكن التواطؤ أو لا، كل واحد من جهة، خبر الاثنين لا يفيد القطع. فحكم القاضي بقص الرقبة لوجود شاهدين، لوجود شهادة شاهدين، هذا غلبة الظن، وهذا كاف كما قلت في الأحكام العملية. وسيؤول العباد بعد ذلك إلى رب البرية ليجد كل واحد جزاءه حسب ما يستحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن علمتموهن مؤمنات، كما قلت أن المراد من العلم هنا غلبة الظن، هذا معنى العلم في اللغة، اعتقاد جازم حق أو باطل، والمعنى الثاني بمعنى غلبة الظن. ما معنى العلم في الاصطلاح عند أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين؟ قالوا العلم هو صفة انكشاف يظهر بها المطلوب على ما هو عليه، صفة انكشاف، هذه الصفة تظهر المطلوب على ما هو عليه، يتضح لك، يتضح لك عندما تعلم أن هذا رجل، هذه العلم كشفت لك حقيقته، وعندما تعلم بعد ذلك أركان الصلاة كيفية الصلاة كشفت لك حقيقة الصلاة، صفة ينكشف بها المطلوب على ما هو عليه، هذا معنى العلم كما قلت في الاصطلاح. وهذا التعريف أخوتي الكرام هو أشد ما قيل في بيان العلم من أقوال كثيرة انظروها إن شئتم في إرشاد الكحول للإمام الشوكاني في صفحة 4 إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وقيل العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء بجملته، لكن كما قلت صفة ينكشف بها المطلوب، صفة ينكشف بها المطلوب على ما هو عليه، لا إله إلا الله، هذا معنى العلم. وأما الفقه، الفقه معناه في اللغة الفهم، والذي يظهر العلم عند الله أنه فهم دقيق، فهم مستمير، فهم معه تأمل وتدقيق. قال الإمام الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في الجزء الرابع صفحة 300، الفقه هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة، علم وفهم وفطنة، علم وفهم وفطنة إذا اجتمعت يقال لمن حصل فيه ذلك إنه فقيه، علم فهم وفطنة. قال وغلب يعني لفظ الفقه على علم الدين لشرفه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولك أن تقول غلب أي ذلك اللفظ على علم الدين في الإطلاق لشرفه الذي هو الفقه. الفقه إذن الفهم علم وفهم وفقنة. فهم كما قلت معه تدقيق تأمل، علم معه فقنة معه وعي يقال له فقه. لا إله إلا الله. وأئمتنا في كتب الفقه يعني ذكروا شيئا من اللطائف في ضبط كلمة فاقها فاقها فاقوها بالكسر والفتح والضم كما في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 36 قال فاقها بالكسر إذا فهم وفاقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم وفاقها إذا صار الفقه له سجية ومنهة وصار فقيها فاقها فهم فاقها سبق غيره إلى الفهم. يقال بالضم إذا صار الفقه له سجية ومنكة وطبيعة فاقوها فاقها فاقها فاقوها. وهذا المعنى إخوة الكرام أي استعمال الفقه بمعنى الفهم بمعنى الفهم الدقيق بمعنى العلم والفهم والفقنة استعمل في آيات كثيرة من كلام الله عز وجل منها قول الله جل وعلا لا إله إلا الله في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. لا إله إلا الله. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. الحسنة إخوتي الكرام المراد منها هنا الحسنة الدنيوية وهي الصحة والنعمة والعافية والخيرات من الغيث والبركات من مطر وخروج زرع وما شاكل هذا. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. والآية نازلة في اليهود وفي المنافقين الذين كانوا يساكنون النبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. إذا أصيبوا بخير قالوا قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بركة علينا فالسماء أمطرت والأرض أنبتت والخيرات كثرت يقولون قدومه بركة. وإذا نزل بهم ضر يقول هذا بشؤم محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. ولما جاءنا هذا الرجل عليه صلوات الله وسلامه الله أنعم علينا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك بسبب قل كل من عند الله هو المقدر والمدبر وما شاء كان وما من يشاء لن يكون فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. انتبه ما نفع عنهم صفة الفقه إنما مقاربة الفقه يعني هؤلاء بينهم وبين مقاربة الفقه درجات. أما الفقه هذا لا يفقهون به في وقت من الأوقات لا يكادون يفقهون. وهذا أعظم من قولك لا يفقهون نفع عنهم مقاربة حصول الفقه لهم لا نفي حصول الفقه لهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما ولا يعون قضية ما. ثم قرر ربنا جل وعلا الاعتقاد الحق فقال ما أصابك من حسنة فمن الله. فالنعم سبحانه النعم منه سبحانه وتعالى وهو مزديها والمتفضل بها. وما أصابك من سيئة حقيقة فمن نفسك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أنت الذي تسببت في ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وما وقعت عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا لا يقرر ما تقدم، لا، هناك قل كل من عند الله، وهنا كذلك، لكن الله جل وعلا هو المقدر، وهناك كما يقال سبب بعد ذلك، يعني عادي، وهو الإنسان الذي تسبب في هذا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الشاهد إخوتي الكرام، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآية الثانية في سورة الأعراف، وفيها يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعلمون علما مع فهم وفقه، فلا يهتدون إلى الرشد والصواب. لهم قلوب لا يفقهون بها. والآية الثالثة إخوتي الكرام في سورة الأنفال، وفيها يقول ذو العزة والجلال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون، القليل منا يقابل الكثير، لما؟ لأنهم لا يفقهون، لأنهم لا يقاتلون في الأصل من أجل غاية معتبرة، وهي الجهاد في سبيل الله لينالوا رضوان الله. وهم عندما يقاتلون في سبيل الطاغوت لا يضعون في حسابهم وحسبانهم إلا الأمور الحسية والمادية، وأما بعد ذلك لطف رب البرية فهذا ليس على اعتبارهم وليس في أذهانهم. وأما نحن فنرجو نصر الله ونؤمن رحمة الله ونطمع بالشهادة ونحصل الخيرات في جميع الجهات عندما نقاتل. ولذلك هنا يقول الله جل وعلا: وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الفقه عن الله جل وعلا، وهو أن الله جل وعلا ينصر جنده ويؤيد الصادقين من عباده. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا تستعجل، ليس أقرأ الآية الآن ضمن اللفظ الأول: وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. آية، نعم، لا يوجد ذلك. وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. على كل حال لو أحد منكم يتأكد من المصحف مرة ثانية. لا إله إلا الله. الآية الثالثة إخوتي الكرام، هذه الآية الثالثة ذكرتها، وليس كذلك الآية الرابعة في سورة نبي الله هود على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. علم مع فهم وفطنة. والآية الخامسة في سورة الإسراء، وفيها يقول رب الأرض والسماء، وفيها يقول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لا تفقهون، والسبب في ذلك أننا لا نسمع صوت الجمادات والمخلوقات، والتي نسمع صوتها من العجماوات يختلف عن صوتنا، فلا نعلم ما تريد، لكنها تسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا في سورة طه مخبرا عن نبيه وكليمه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي سورة الحشر يقول الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والآية الأخيرة التي سأذكرها في سورة المنافقون في أولها وفي وسطها لا إله إلا الله، في أولها الآية الثالثة: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وفي آخرها يقول الله جل وعلا: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يظنون أنهم إذا منعوا النفقة والمساعدة للمحتاجين من الصحابة الكرام الطيبين يعني أن أولئك سيتضررون. لا، خزائن الله ملأ سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. والآيات إخوة الكرام في ذلك كثيرة وفيها. ومن استعمال لفظ الفقه بمعنى الفهم ويعني طلب الفهم الدقيق، علم مع فهم وفقنة، ما ثبت في صحيح البخاري معلقا عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والأثر وصله الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه، وهكذا الإمامان المباركان أبو داود وابن ماجة في السنن، وكما قلت هو معلق بصيغة الجزم في صحيح البخاري في كتاب العلم باب الحياء في العلم. ووصل الأثر في الكتب التي ذكرتها في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود وابن ماجة، والبخاري أورده معلقا بصورة الجزم باب الحياء في العلم. فقال: وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا الصديقة المباركة: نعم النساء نساء الأمصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والمراد من التفقه والتفهم الواعي المستنير الدقيق بحيث تنجلي الصورة للإنسان على وجه التمام. نعم النساء نساء الأنصار، لن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت هذا عقيدة سؤال وقع من أنصارية، وهي المباركة السيدة أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها، كما في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود وابن ماجه. وليس كذلك، جاءت أسماء بنت يزيد إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، كيف أتطهر من المحيض؟ قال: خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فاجتذبتها إليه وقلت: لا تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. والفرصة إخوة الكرام القطعة من القطن أو الصوف أو القماش، قطن قطعة يوضع عليها شيء من المسك، قطعة ممسكة. يستحب للمرأة أن يعني تفعل هذا عقيب غسلها من المحيض، لأن الدم الذي يخرج أيام الحيض دم منتن له رائحة كريهة، ولا سيما في العصر الأول يعني ماء قليل، فالمرأة يعني لا يمكنها أن تصب الماء الكثير من أجل يعني التطهر الكامل. يضاف إلى هذا يعني قد يكون عند الإنسان شيء من الحاجة والفقر، فلا يكون أيضا عنده شيء من الأشنان من يعني المواد المطيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة إذا تطهرت تأخذ شيئا قليلا من المسك تضعه على قطنة، على قطعة قماش، على قطعة صوف، تمسح ذلك المكان الذي أصابه الدم من أجل أن تستأصل الروائح وتثون على وجه التمام. لا، هي تقول كيف سأفعل، كي أين أضع هذا؟ قال سبحان الله تطهر. النساء أدرى يعني بذلك من الرجال، ولا يعني يسمح المقام بكلام أكثر من هذا بين الرجل والمرأة. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لا تتبعي بها أثر الدم، خذي فرصة، وفي بعض روايات أبي داود خذي قرصة للقهر، خذي قرصة، قرصة وهي التي تكون بين أصبعين، قرصه بين يقرصه بأصبعين، كأنه يريد أن يقول خذي شيئا قليلا من المسك بمقدار ما يعلق بين الأصبعين كالقرصة اليسيرة، يعني قليلا من المسك من أجل إزالة تلك الروائح الكريهة. خذي فرصة من مسك، خذي قرصة من مسك فتطهري بها. فقالت أمنا عائشة بعد ذلك نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والمراد من الحياء هنا إخوتي الكرام الحياء الطبيعي، ليس الحياء الشرعي، فالحياء الشرعي يجب على الإنسان أن يحافظ عليه في جميع الأوقات، إنما الحياء الطبيعي وهو الذي يقال له الخجل أحيانا من خوف ما يعاب عليه، ما يعاب به الإنسان على حسب أعراف الأنام. يعني امرأة تسأل الرجال لا سيما عن هذا الأمر، هذا كما قلت في الطبيعة البشرية يعني غير محمود، فقد المرأة تستحي من ذلك. فنعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا إخوتي الكرام في بيان معنى الفقه في اللغة، في اللغة، في اللغة، واضح هذا حسب ما استعمل في القرآن وفي السنة.